مرحبا بفضيلة الشيخ.
حياكم الله.
في أول هذا اللقاء نستعرض بقية أسئلة المستمع صالح محمد العبد الله من بريدة الذي سأل عن الإسبال في رسالته هذه واستعرضناها في الحلقة الماضية. ويقول أيضا في سؤاله الثاني: ما حكم التسمية في الوضوء؟ وإذا كان الإنسان في موضع لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية؟ وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوءه؟ أفيدونا وفقكم الله.
الحمد لله. التسمية في الوضوء مشروعة لأن هذا من الأفعال الهامة التي تنقص بركتها إذا لم يسمي الله عليها.
لا.
ولكنها ليست بواجبة على ما نراه، وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن الإمام أحمد لم يثبت، وقال: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا فيكون القول بالوجوب قولا ضعيفا أو قولا مرجوحا فيما نراه. والذين يقولون بالوجوب يرون أنها تسقط بالسهو، وأن الرجل لو سهى عنها حتى أتم وضوءه فوضوءه صحيح، وإن سهى عنها في أول الوضوء ثم ذكر في أثنائه سمى واستمر في وضوئه. وأما إذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي بقلبه ولا ينطق بها بلسانه، ويكون بذلك قد فعل ما ينبغي.
سؤاله الثالث يقول: لقد سمعت حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو كما قال. السؤال هو أنه هو أنا طالب في المعهد العلمي، ومدرس الحديث عندما يشرح الحديث يكثر من ذكر الرسول، فهل يجب علينا أن نصلي عليه في كل مرة أم تكفي المرة الأولى؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر، ونشكركم على هذا الاهتمام الكبير يا فضيلة الشيخ وأيدكم الله.
أما الحديث الذي أشار إليه فلا أعرفه، وإنما الذي أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو ما أعرفه من حديث المفلس الذي أشار إليه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإن جمهور أهل العلم يرون أنها مستحبة وليست بواجبة، ومنهم من يرى أنها واجبة لحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فقال: آمين 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 ثلاثا، فسئل عن ذلك فقال: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين.
لا.
ومن المعلوم أن هذا دعاء، دعاء برغم الأنف على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا، أخذ منه أنه يجب على الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لأن الدعاء على من لم يفعل شيئا دليل على وجوب ذلك الشيء.
نعم.
وأما بالنسبة لمن يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من يكرر قراءة الحديث في المسجد أو في المدرسة أو في المعهد، فهذا إذا صلى عليه أول مرة كفى، كما قال أهل العلم في من تكرر دخوله إلى المسجد
إنه إذا صلى تحية المسجد أول مرة وهو عارف من نفسه أنه سيتكرر دخوله فإنه يكتفي بذلك. ثم إن المدرس غالبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القائل إذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد دعا الله أن يصلي على نبيه، فوظيفة المستمع في مثل هذا أن يقول آمين، أن يقول آمين، ويكون قوله آمين كقوله صلى الله عليه وسلم، لأن الداعي والمؤمن كلاهما داعيان، كما قال الله تعالى عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة إن ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فتن الدعوة دعوتكما، فتن الداعيين، قال أهل العلم وكان موسى يدعو وهارون يؤمن. وعليه فنقول إذا سمعت قائلا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت آمين، فكأنما قلت صلى الله عليه وسلم، لأنك أمنت على دعاء المتكلم. نعم إذا كان الإنسان يظن أن هذا المتكلم قال صلى الله عليه وسلم جرا على العادة ولم يستحضر الدعاء، فحينئذ نقول السامع يقول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن إذا علم أن قول هذا المتكلم صلى الله عليه وسلم درجت على لسانه بدون قصد، فكأنه لم يدعو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علم أنه إنسان فطن، أن المتكلم إنسان فطن، وأنه كلما قال صلى الله عليه وسلم يشعر أنه يدعو الله بأن يصلي على نبيه ويسلم، فإنه يكتفي بقول آمين. نعم.
هنا أيضا يحدث سؤال آخر، وهو أن بعض الناس إذا أراد أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يقول قال صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه هل يقال آمين أم يقال صلى الله عليه وسلم؟
هنا لا شك أن الضمير في قال يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والظاهر أن الضمير كالمذكور.
نعم.
أن الضمير كالمذكور، فعليه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل غيم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك.
نعم. هنا. هذه الرسالة وردت من المستمع محمد إبراهيم عسيري، وتضمنت عدة أسئلة. يقول السؤال الأول شهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعض من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة، فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلون يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء، وحيث أنهم يصلون ركعتين، فإذا سلموا يعني الإمام والمصلون ثبتوا لم يسلمون، ثم يقوم الإمام والمصلون يبدون في الركعتين الأخريين فيصلون الركعتين المتبقية من صلاة العشاء مع الركعتين الأخرى، ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح، فهل هذا يجوز ما ذكر أم لا؟ أرشدونا وفقكم الله. أنا أعتقد أن المستمع محمد يقصد أن الذي يأتي وقد فاتته صلاة العشاء يصلي ركعتين مع الإمام ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ويبقى جالسا ويقوم الإمام والمصلون ويأتون بركعتين ثم يجلسون للتشهد الركعتين فيتشهد معهم هؤلاء الذين فاتتهم الصلاة ثم يسلمون دون القيام للحاق مثلا.
لا هو صورة السؤال إذا جاءوا الإمام قد شرع في التراويح،
نعم،
صلوا معه ركعتين،
نعم،
فإذا سلم الإمام لم يسلموا،
نعم،
فإذا قام الإنسان للتسليمة الثانية،
نعم،
دخلوا معه ليقضوا ما بقي من صلاتهم،
نعم، ولا يقومون هم يعني بمفردهم،
هم لا يتمون صلاة العشاء مفردين،
نعم، نعم،
بل ينتظرون حتى يقوم الإمام للتسليمة الثانية، فإذا كبر نعم. للتسليمة الثانية قاموا
نعم.
من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقيتين.
نعم.
هذا صورة
هذا السؤال نعم.
التي سأل عنها
نعم.
والجواب على هذا أن يقال بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله، أن يقول هذه المسألة مبنية على أصل، وهي هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفذ؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفذ لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام، ولا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص، لا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص، ولأن الصلاتين مختلفتين، بل مختلفتان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
نعم.
ومن العلماء من قال إنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل.
نعم.
ويستدلون لذلك بما ثبت في الصحيحين من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة.
لا.
ويقولون هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة. لأننا نقول يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لا سيما وقد شكي معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاة.
لا.
ثم على فرض أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، فإن الله تعالى قد علم به، ولو كان هذا أمرا منكرا لبينه الله سبحانه وتعالى.
لا.
فإن الله تعالى لا يقر على منكر، ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسروه في أنفسهم لأنه منكر. وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل، عزل الرجل عن امرأته أثناء الجماع، بأن القرآن ينزل، ومعنى استدلالهم هذا أن ما أقره القرآن فهو جائز. فهنا نقول فعل معاذ جائز بإقرار الله تبارك وتعالى له ولا بد، وهذا لا معارض فيه. وإذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن القول بالمنع قول ضعيف، وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فإنه لا بأس به، وعليه فنقول هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس كما حكاه السائل فعل جائز، فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتته صلاة العشاء ووجدهم يصلون التراويح أن يدخل معهم بنية العشاء، ولكل امرئ ما نوى.
لا.
ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما بقي من صلاته، أتم ما بقي من صلاته أي من صلاة العشاء، إن أدرك الركعتين في التراويح أتم بركعتين، وإن أدرك ركعة من التراويح أتم بثلاث ركعات.
لكن لا يتم وأن الإمام.
وأما القول بأن هذا من اختلاف النية
لا
ولا يجوز، فنقول اختلاف النية لا يؤثر، بدليل أن المتنفل خلف المفترض جائز حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون لو صلى متنفلا خلف مفترض، يعني لو صلى الإنسان متنفلا خلف المفترض فلا بأس.
لا.
وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به، إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية ويتمون الصلاة معه، فإن هذا أتوقف فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن ظاهره أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده، يتم وحده، يعني ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية، لا، نقول إذا سلم الإمام في الصلاة التي أدركته فيها فأتم، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاة أخرى.
لأنه انقطعت صلاته الأولى بالتسليم.
اي نعم.
فكيف هذا ينقطع مثلا ويخرج من الصلاة وهذا لا يزال باقي فيها ينتظر الإمام؟
هو هذا الذي أقول لك أننا نتوقف فيه. فلهذا ما ينبغي أن يفعلون، ينبغي أن يفعلوا إذا سلم الإمام من التسليمة التي أدركوها معه أن يتموا صلاتهم فرادى ثم يصلوا مع الإمام.
سؤاله الثاني يقول حول الحالة الاجتماعية عندما يتزوج الشخص ثم يكمل ما عليه من شروط ويريد أخذ المتزوج زوجته فيمنع ولي أمرها إلا أن تجلس تخدمه ولا تروح من بيته، فيستمر الزوج يجي ويذهب إلى زوجته في بيت عمه أبو البنت، فإذا ترك الرجل زوجته بهذه الأسباب المدة الطويلة بناء على طلب الزوج لزوجته لربما تنتهي الأمور، فهل يلحقه إثم؟ أو إذا سار الطلاق على هذه الطريقة لسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم؟ أرشدونا حفظكم الله.
نقول إذا كان الزوج قد شرط عليه عند العقد أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإذا كان لم يشترط عليه حين العقد ولا اتفق معه قبله على أن تبقى في بيت أبيها فإن الزوجة تبع لزوجها، فله أن يأخذها في بيته ويجبرها على ذلك ويسكنها معه.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة صالح محمد العبد الله من بريدة الطالب المعهد العلمي ومحمد إبراهيم عسيري من جدة. عرضنا الأسئلة الكثيرة التي وردت في رسائل هذين المستمعين على فضلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.